بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي استفتونك، الذي يأتيكم عبر فضاء الرسالة للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال استضافة نخبة من العلماء الأجلاء في المملكة العربية السعودية، ليأتيكم الجواب على هدي من كتاب الله عز وجل وضياء من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا مشاهدين الكرام، وعلى وقع زخات المطر على العاصمة الرياض، نسعد كثيرا مشاهدين الكرام باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور راشد بن سعد المطوع، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء، الذي سيتولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
الله يحييك أخي عبد الرزاق، وحيا الأخوة المشاهدين الأكارم، وصلى الله عز وجل نجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم، نافع للجميع، إنه جواد كريم.
اللهم آمين. نسعد أيها الكرام بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هواتف البرنامج التي تزين الشاشة الآن، وستظهر بمشيئة الله تعالى في ثنايا تقديم هذه الحلقة. والبداية من الجزائر مع أختنا زكية، تفضلي يا زكية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
عندي سؤال للشيخ. أنا عندي دين من رمضان تاع الأول.
إيه.
تاع العام اللي فات.
نعم.
كنت مريضة بسرطان، ومازلت لحد الآن
ولا تستطيعين الصيام.
ما قدرتش نقربهم، يعني لحد الآن مازلت نعالج ندير في الكيمياء الكيميائي.
ايه الكيمياء، شفاك الله. ولا صمت ولا يوم من رمضان الماضي؟
لا صمت، صرت ست أيام
وبقى عليك المتبقي من شهر رمضان.
هاد باقي صمت، حكم عليا في
السيير. طيب تسمعين اجابه الشيخ ان شاء الله.
الشخصي الان مازلت ما صمتوش، ما قلبتهمش.
اي ابشر ابشر، تسمعين ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. ام عبد الله من السعوديه، تفضلي ام عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤال الله يرضى عليك. انا قبل كم يوم حوالي 10 ايام طحت من فوق كرسي كذا، وصار عندي كسر في العمود الفقري في الأخير، في آخر العمود الفقري.
سلامات.
وصرت أصلي، الله يسلمك، وصرت مع دقدر. أنا كنت أول أصلي على كرسي، بس إني واقفة، بس السجود ما أقدر لسبب تعب في ركبي، بس الحين مع الكسر هذا ما عاد أقدر أجلس جالسة ولا أقدر أصلي على جنب، فصرت أصلي على العكاز كذا اللي واقفة أربع رجول، وأنا واقفة وأسلم وأنا واقفة، ما أدري صلاتي صحيحة ولا فيها شيء.
يعني تكوني واقفة ومعك العكاز يعني مستند عليه.
العكاز هذا أبو أربعة كفرات، أبو أربعة أتكي عليه بيديني، أوقف واقفة قدر استطاعتي عشان الألم اللي في ظهري، وبعدين أركع وقدر ما أستطيع، وأرفع وأسجد كده إيماء شوية، وبعدين أخلص. وهذا في التسليم والله أسلم، وأنا منحنية شوية، ماني واقفة معتدلة، منحنية وأسلم.
والوقوف تكوني يعني أثناء الوقوف وقوف كامل تام،
واقفة وقوف كامل، يعني اللي أقدر عليه لين أحس بالألم، يعني اللي أقدر عليه.
طيب والسجود تسجدين يعني تومئين أكثر من الركوع؟
أيوة. لا ما هو أكثر والله، الركوع أكثر، السجود أقل شوية يعني كذا أومين فيها. طيب يعني بس. لحد العكاز هذا.
أي واضح.
ما أدري يعني، أنا إن شاء الله صلاتي صحيحة
إن شاء الله. الله يشفيك ويعافيك. نعم. يا أختي عبد الله،
من يقول يا رب،
والله يجعل ما أصابك إن شاء الله رفعة في درجاتك وتكفير
الله بنوم. يسلمك، الله جزاك الله خير.
شكرا جزيلا لك عبد الله، الله يجزاك
الله
في أمان الله. أم أنس من السعودية، تفضلي يا أم أنس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله تفضلي أنت على الهواء يا أم أنس، تفضلي.
لو سمحت أنا سألت سؤال ما جابتني عليه أمس.
ما هو؟
هل الظلم بين الأفراد والتحاسد بين الأقارب يكون ضده حروب في الدول؟
طيب سؤال ثاني يا أم أنس.
لا شكرا.
شكرا جزيلا لك. أم عبد الله من السعودية.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بس أنا عندي سؤالين.
ما هو؟
السؤال الأولاني أنا المفروض كان عليا 14 يوم صيام.
إيه؟
المفروض إن أنا كان عليا 14 يوم قضاء. أنا صمت منهم مش متذكرة 7 ولا 8 ولا 6 مش متذكرة. المهم إن أنا اللي متذكرة إن أنا صمت منهم 5 أيام وجيت الأسبوع دوت صمت 5 أيام تاني كده 10. فانا كملت صيام تاني مع نفسي كده يعني بنيه القضاء والايام اللي عليا. هل ده صحيح ولا لا؟ عشان انا مش متذكره فقلت خلينا اكون شعبان يعني اكتريته كله بنيه القضاء وبنيه الايام اللي جايه دي لشعبان. فهل ده صحيح ولا لا؟ ده اول سؤال.
يعني عفوا بس هي عليك 14 اللي متاكده من 5 أيام وبعدين
المتذكرة ان انا لحد دلوقتي صمت 10
5 وبعدين 5 ايام باقي لك 4 فانت بتصومين اغلب شعبان ومن بين هالاربع ايام هذه.
ايوه يعني طيب. بنيه القضاء وبنيه شعبين.
السؤال الثاني.
والسؤال الثاني انا دلوقتي انا وزوجي متجوزين بقالنا هو 4 سنين. هو راح لدكتور مره واثنين وثلاثه والدكتور قال له ان انت يعني شخصوه دكاتره قبل كده ان انت عندك عقمه مش بتجيب اطفال.
ايه.
فانا يعني ساعات كده ببقى يعني حاسه بخنقه او ان انا مره يعني نفسيتي مره تعبانه واقعد ابكي. هل ده قله يقين؟ بس انا واثقه ان ربنا هيطعمنا بس اوقات كده بحن ان انا نفسي اكون ام وكده وابقى نفسي ان انا اقوم اصلي يوم الليل واصلي وادعي واستغفر بس اجي الاقي وقت كده ان انا يعني مش قادر ان انا اعمل كده.
طيب الله يرزقكم ان شاء الله الذريه الصالحه يا اختي الفاضله.
فالدعاء اللي انا ادعيه ربي ان هو يطعمني بالاطفال
ان شاء الله. ابشري يعني والدعاء
كده اعرف
ابشري الله يجزاك خير. شكرا جزيلا لك. الله يحفظك يا اختي. ابو محمد من السعوديه تفضل يا ابو محمد.
حياك الله يا اخي.
الله يحفظك.
انا طال عمرك ما اصلي الا ما اقدر اسجد واني مثلا عند الوضوء ما اقدر اغسل رجولي وانا واقف الا وانا جالس.
طيب
هذا ما ادري كيف تريد.
طيب واذا وانت جالس تقدر تغسل القدمين؟
إذا كنت جالس أكرمك الله أغسلهم ما صوفة كذا ولا حاجة.
طيب شكرا جزيلا لك. الله يشفيك ويعافيك. منى من السعودية تفضل يا منى. وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
هل للأم أنت ومالك لأبيك هل للأم والأب حق من مهر ابنتهم؟ هذا سؤال.
بدون رضاها تقصدين؟
إن طابت به نفسها بعد.
هي طابت نفسها ولا بدون رضاها عشان السؤال
إيه.
ها؟
لا بدون رضاها.
بدون رضاها. طيب السؤال الثاني.
هل الأم من الرضاعة لها حق الأم الأصلية بالبر والصلة؟
طيب
آخر سؤال. الوضوء من ماء شربت منه قطة.
وضوء من ماء شربت منه قطة.
طيب خير.
شكرا جزيلا لك. الله يجزاك خير. أم محمد من السعودية تفضل يا أم محمد.
سلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسألك شيخ هل في العصافير اللي في القفا؟
إيه.
واحدة من بناتي حطته عندي وراحت تزوجت وخلفت.
إيه.
وواحد مات وواحد في القفا. هل يجوز أفتح القفا أنا وخليه يروح؟ عيالي يقول ما يجوز.
ليش ما يجوز؟ وش السبب إنه شو؟
يقول لأنه حق قفا. لو أفتح مع الهوى وخليه يروح يلحقني من ربي شيء.
والبنت أذنت لك ما عندها مشكلة إنه يخرج؟
تقول هي رايحة زوجة قبته عندي وش اسوي به وانا كذا ويزعجني بصراحه يا مخيه ما اعطاني.
طيب بالنسبه للولد العصفور اللي مات هل هو تقصير منكم ولا انتم بتعطونه ماء وتعطونه اكل؟
والله ما يعطيك كل شيء ما الله عادل
يقدر
عليهم وخاب عدني اذا سافرت وهنيت وش اسوي به؟
ابشري
ابشري الا بس يلحقني شيء يفك القفص انا واخذه يروح.
ابشري باذن الله. شكرا جزيلا يا محمد الله يجزاك خير. أم محمد أيضا من السعودية تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
ارفع الصوت قليلا أختي أم محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أختي عليها قضاء من هذيك السنة.
إيه.
والحين هي جالسة تبغي.
إيه. نعم. طيب تقولين أختي عليها قضاء من العام الماضي والآن تقضي ثم ماذا؟
راحت تعبت وراحت المستشفى. قالوا لها هذا نزل عليها الضغط وكذا. قالت لها انا كنت صايمه. قالت لها الدكتوره ايوه عشان الصوم يعني. وهي بالعاده اصلا تتعب والحين هي حامل هل لو بعد رمضان تولد وكذا تقضي هذه الأيام ولا لازم تقضي الحين؟
طيب هي الحين حامل؟
هي حامل الحين وتتعب.
تتعب.
يعني الحمل والصوم تعب.
طيب طيب. الله يجزاك خير يا شكرا جزيلا لك الله. شكرا جميل التصنيع حياكم الله شيخ الكريم الجديد.
الله يحييك إن شاء الله يبارك فيك.
الشيخ راشد الله يحسن إليكم ويجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا أيضا سؤال من أختنا أم عبد الله تقول أن لديها سقطت من الكرسي لأنها كانت تصلي على الكرسي والآن لديها كسر في أسفل الظهر وتقول أنها لا تستطيع أن تصلي جالسة إنما تقوم بأخذ العكاز والصلاة عبر العكاز ثم تقول تقف واقفة بشكل كامل لكن الركوع تقول تركع والسجود تسجد بالإيماء لكن الركوع أخفض من السجود في إيمائها فتقول حكم صلاتها والوضع كذلك أحسن الله
عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسلم الله عز وجل أن يختمنا بخير ونجعلنا من أهل الخير ونجعل عواقب أمورنا كلها إلى خير ونزيدنا جميعا علما وعملا ورشادا وتوفيقا وسدادا وسعادة في أمر الدارين إنه جواد كريم. أخي الكريم صلاة المؤمن معلقة باستطاعته بمعنى إذا جاء التكليف للعبد المسلم فإنه فعله معلق باستطاعته لفعل ذلك الفعل ولذلك ماذا قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقال الله عز وجل قبل ذلك فاتقوا الله ما استطعتم وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لوالد عمران بن الحصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وعلى هذا الخلاصة في هذا أن المرء المسلم إذا أصيب بعذر ما إما مرض أو تعب أو نصب أو وصب أو ما شابه فهيئة صلاته حسب إيش استطاعته إن طاق الصلاة قائما فيجب عليه أن يقوم والقيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة إن لم يطيق القيام فيصلي جالس كذلك السجود إن طاقه فإن السجود ركن من أركان الصلاة فإن لم يمكنه ذلك أو ضره أو أخر برأه فله أن يتخفف من ذلك. الخلاصة أخي عبد الرزاق الأخت الكريمة تسأل تقول بي كسر في آخر العمود الفقري ولا أستطيع السجود نقول هي معذورة في هذا وعلى هذا هي أدرى باستطاعتها تتقي الله ما استطاعت إن طاقت القيام ولم تطق الجلوس فلها أن تصلي قائمة حتى طيلة إيش صلاتي لأن هذه طاقتها وهذه استطاعتها كذلك إذا طاقت شيء من الإيماء يجب عليها أن تومي إما لركوع أو سجود فالمحصلة في هذا أن ذلك كله متعلق باستطاعتها ما استطاعت وجب عليها أن تؤديه ومن لا تستطيع وما لا تستطيعه فإنه يسقط عنها لعذرها والله تعالى أعلم.
نعم ما صلى الله عليكم شيخ الكبير لكن شيخنا سألتها تقول أنها بالركوع تؤمئ أو تنخفض أو تخفض نفسها أكثر من السجود
الأصل أن الإيماء للسجود يكون أخفض من الركوع كحاله في حقيقته معلوم بأن السجود هو إلصاق الجبين بالأرض خلافا للركوع فبطبيعته كذلك ما يحاكيه يكون أخفض من أي للسجود أخفض من الركوع والله تعالى أعلم.
الله يبشرك بالخير شيخ الكريم
صلى الله عز وجل يشفيها يا أخي الله الرزاق ويرفع عنها الباس وجميع مرضانا ومرضى المسلمين
يعني نخلص من إجابتكم دين يسر الحمد لله الله
لا شك وهذا من نعم الله عز وجل العبد وهذا ليس في شأن الصلاة فحسب بل ذلك في حال الصيام ذلك في حال الحج كذلك بل الحج كركم بجملته من شروط وجوبه الاستطاعة بل الله عز وجل قول الله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيله فجميع التكاليف منوطة بالاستطاعة إن استطاعها المرء وجبت عليه وإن لم يستطعها فإنها تسقط في شأنه وفي حقه والله تعالى أعلم.
أسألكم شيخ الكريم زكية
يريد الله عز وجل بنا اليسر ولا يريد بنا العسر
الحمد لله إذن هي بشرى لها ولجميع المسلمين والمسلمات. شيخنا أحسن الله عليكم زكية تقول أنها تعاني من مرض السرطان نسأل الله عز وجل الشفاء والعافية لها صامت 6 أيام فقط من العام الماضي من شهر رمضان الماضي وتقول بقية الشهر لم تستطع الصوم وتتناول الآن العلاج الكيماوي والجرعات الكيماوية نسأل الله أن يمن عليها بالشفاء والعافية ومرضى المسلمين فتقول كيف أبرئ ذمتي من صيام رمضان الماضي
أولا نقول أسأل الله عز وجل يرفع عنا وعنها البأس وعن كل مرضى المسلمين وأن يجعل ما صاب رفعة لدرجاتي أخي عبد الرزاق وما يتعلق بقضاء رمضان فمعلوم بأن الإنسان إذا أفطر شيئا من رمضان وجب عليه أن يقضيه بعد فراغ رمضان متى ما استطاع ولذلك تقول عائشة ماذا تقول؟ كان يكون القضاء علي من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكانه صلى الله عليه وسلم مني. فعلى هذا أخي عبد الرزاق من كان عليه القضاء من رمضان لعذر أو لمرض أو ما شابه فإنه تقضيه بعد أن تفرغ من رمضان وتطيق عيش الصيام. الأخت الكريمة تقول قد طقت واستطعت أن أصوم بعض ما علي من قضاء من رمضان. إن كانت فرطت أخي عبد الرزاق يعني كان بوسعها أن تقضي جميع ما عليها من رمضان وأدرك هذا الرمضان من هذا العام فإنها حينئذ تستغفر الله عز وجل والقضاء باق عليها وعليها الكفارة كذلك أخي عبد الرزاق. لكن لو قالت الأخت لا والله أنا أتعاطى جرعات كيماوية على مدى العام لا أستطيع لا أطيق الصيام، أقول الحمد لله هي على خير أخي عبد الرزاق، فالقضاء باق في حقها وتقضيه حتى بعد يعني رمضان القادم، بمعنى ما كان عليها من قضاء من رمضان الماضي فإنه تقضيه حتى بعد رمضان القريب القادم صلى الله عليه وبلغنا وياكم إياه. هذا إذا كان لها عذر أو لم تطق الصيام صيام القضاء. أما إذا طاقت القضاء وفرطت في ذلك فإن عليها مع القضاء التوبة والكفارة والله تعالى أعلم.
نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا سؤال أم عبد الله تقول عليها 14 يوما من شهر رمضان الماضي لم تصم لظروفها، فتقول أنها صامت متأكدة أنها صامت 10 أيام بقيل لها تقريبا 4 أيام، فتقول أنها ستريد ستصوم إن شاء الله أغلب شعبان لتحصيل فضيلة شعبان كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هديه ودله كذلك. وتقول في المقابل هل يؤثر كوني أصوم القضاء وأدخل معه في النية نية إدراك فضيلة صيام شهر شعبان؟
لا شك أن القضاء أوجب أخي عبد الرزاق، ومعلوم بأن تقديم أداء الواجب مقدم على أداء المستحب والمسنون، فالواجب عليها أن تعجل وتبادر بقضاء ما عليها من رمضان قبل أن يدركها رمضان القريب القادم هذا. أما كونها يعني تشرك معه لا ينبغي تشرك النية، بمعنى لا تشرك مع أداء الفرض نية غيره، يعني مثلا شخص يصوم رمضان أخي عبد الرزاق وصادف يوم خميس هل يجوز له أن ينوي مثلا صيام رمضان وخميس؟ لا ينبغي يا أخي عبد الرزاق، بل هذا فرض قائم بذاته، فكذلك القضاء. لكن لا شك يعني لو احتسبت الأجر في أن لأن يا أخي عبد الرزاق هنا مسألة صيام شعبان لا لذاته إنما لأجل أداء الصيام فيه، بمعنى أنها من قضت في ما عليها مما بقى عليها من قضاء رمضان في شعبان صدق عليها أنها قد صامت إيش شعبان. وعلى هذا أخي عبد الرزاق الواجب في حقها أن تنوي قضاء ما عليها من رمضان، والله عز وجل عظيم الفضل سبحانه وتعالى إذا علم منها أن من شأنها ومن عادتها أنها تتعاهد نفسها في قضاء في صيام شعبان لكن حال بينها وبين ذلك الفعل ما كان عليها من قضاء رمضان ففضل الله عز وجل واسع والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هناك سؤال من أختنا أم عبد الله من مصر تقول أن زوجها ذهب إلى الطبيب وكشف وفوجئ أنه عقيم، وتقول أنني أشعر في بعض الأحيان بنوع من الضيقة والبكاء كذلك، فهل يؤثر ذلك في قضية احتساب الأجر من الله جل وعلا في أنه قد حرمنا من هذه الذرية، مع أنني تقول حريصة جدا على أداء الواجبات وكذلك النوافل، وتقول هل من دعاء أقوم به وأدعو الله عز وجل به من أجل أن نرزق الذرية؟
أولا أخي عبد الرزاق ماذا يقول الله عز وجل؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ومعلوم بأن من أكبر النعم التي يمنحها المولى عز وجل لعبده المال والبنون كذلك، ولذلك البنون متعة متعيش الدنيا وزينة من زينة الحياة الدنيا، ومعلوم بأن الإنسان يصاب شيء من الكدر إذا لم يؤتى مثل هذه المتعة وهذه الزينة، لكن في الوقت ذاته لا ينبغي له أن يتضجر ولا أن يتسخط في حكمة الله عز وجل وفي قضائه. ولذلك دائما ما أقول بأن قضية الإنجاب أخي عبد الرزاق قضية معلقة بمشيئته جل وعلا، مشيئة خالصة أخي عبد الرزاق، وذاك ماذا يقول الله عز وجل؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لاحظ علق الأمر على المشيئة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء أيضا عقيما. يعني لاحظ أخي عبد الرزاق هبة الذكور معلقة على المشيئة، هبة الإناث معلقة على المشيئة، وكذلك العقم وعدم الإنجاب والحرمان من الذرية معلقة بمشيئته جل وعلا، وهذا يجعل المرء يرضى بما قسم الله عز وجل ليش لا نعم يحتسب الأجر. وما يديم الخيرة فيه أخي عبد الرزاق. ولذلك دائما ما أقول سبحان الله ابن آدم سبحان الله عنده شيء من التضجر وعدم الرضا بما قسم الله. ولذلك اليوم بعض الناس إذا أصيب بفتنة الولد والذرية قال اللي ما عنده عيال مرتاح أخي عبد الرزاق صح ولا لا؟ بعضهم يعني إذا سخط إذا صار شيء من الأينع من المشاكل والضجر من الذرية. وإذا رزق بأولاد قال البنات فيهم شيء من الحنية والقرب من الوالدين. وإذا رزق بشيء من البنات قال ولده الذي يرفع إيش يرفع وإذا حرم يعني ذرية تجده يضرب أصقاع الدنيا مشارق ومغارب بعثا عن العلاج
ويبكي.
ما الواجب على الإنسان أن يرضى بما قسم الله عز وجل له وأن يسلم. نعم ما يدري الإنسان ما الخير فيه. ربما يؤجل الله عز وجل مثل هذا يعني خيرا للإنسان يعني وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أمر المشيئة معلق بالله عز وجل. وذلك أخي عبد الرزاق أحد الإخوة يعني مختص في قضية هو بخصية أطفال نبيب وعنده عمل بهذا كنت حادثة في بعض المؤسسة عن بعض المسائل وكذا يقول لك أن تعجب أن عمليات أطفال نبيب أخي عبد الرزاق لا تتجاوز 30% يا أخي عبد الرزاق وهذا يعني يفجع الإنسان بحيث يقول نأخذ الحيوان المليم نأخذ البويضة المرأة نلقحها تلقيحا يعني جازما بحيث خلاص هذه البويضة ملقحة وجاهزة نضعها في رحم المرأة إلا أنها لا يتطور عنها جنين أخي عبد الرزاق. وهذا من هذا يدل بأن الأمر متروك لمشيئة الله عز وجل له أمر محسوم. صحيح. ومع ذلك نصيحتي لأخت الكريم ولزوجها أن تطلب العلاج بعد التوكل على الله عز وجل بالسبل المشروعة المتاحة. والآن الطب اليوم فيما يتعلق بطب الإنجاب والعقم تطور كثيرا أخي عبد الرزاق. فلا بأس الإنسان أن يبحث عن التداوي بالوسائل المشروعة بعد التوكل على الله عز وجل لكن قبل ذلك يرضى يسلم بما قسم الله عز وجل إن بقي عقيما أو رزق بذرية إيش صالحة والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياها الذرية الصالحة التي تكون قرة العين لنا في دنيانا وفي أخرانا إنه جواد كريم.
لكن شيخنا بكاء هل يؤثر على تحصيل الأجر والثواب؟
البكاء الذي ليس فيه تجزع أخي عبد الرزاق وليس فيه تسخط واعتراض على قضاء الله أرجو لا يكون به بأس لأن طبيعة الإنسان أنه يبأس ويبكي على ما فيه حزن أخي عبد الرزاق ويفرح ويبتسم بما فيه إيش فرح. لكن المني عنه أخي عبد الرزاق أن يتطور هذا الأمر ويكون شيء من الجزع وشيء من التسخط. ولذلك نصيحتي لها أن تكف عن هذا البكاء وتسلم أمرها إلى الله عز وجل وتعلم أن ما أصابها لم يكن لي يخطئها وأن ما أخطأها لم يكن ليصيبها. وكما أسلفت قبل ذلك آنفا لا تدري ما الخير فيه أخي عبد الرزاق لا تدري ما الخير. ربما أخي عبد الرزاق حرمت من الذرية لأمر يعلمه الله عز وجل. فنحن بني آدم في هذه الدنيا لا نعلم إلا ظواهر الأمور أما بواطنها وعواقبها متروكة إليه جل وعلا. ولنا في سورة الكهف دائما ما أقول يعني درس في هذا قصة الخضر مع موسى في الأحوال الثلاثة المشهورة عندما قتل الطفل وكذلك عندما خرق السفينة وكذلك عندما موسى لم يطق الصبر لأنه يرى ظواهر الأمور لا يرى إيش بواطنها وعواقبها. ومع ذلك لما كشف له الغيب بعلم الله عز وجل سلم موسى ولم يكن يعلم
قصة الخضر
الخضر مع موسى كافية شيء. دائما ما أقول نقرأ هذه الصورة في كل جمعة أخي عبد الرزاق لعلينا جميعا نتدبر مثل هذه القصة لأنها ترسم لنا يعني نظرتنا لهذه الحياة الدنيا وأنها ليس كما نراها في ظاهرها فيظهر لنا ما يظهر لكن يخفى عنا الكثير الحقيقة يخفى عنا الكثير مما لا يعلم عواقبه وما خلفه إلا هو سبحانه وتعالى.
ولو كشفت يعني الحجب للإنسان لما اختار
لا شك إلا ما قدر الله عز وجل. أخي عبد الرزاق في قصة الخضر سفينة تخرق كانت هي السبيل الوحيد لجلب الأرزاق لهؤلاء وخرق الخضر واعتراض عليه موسى وقال كيف تقطع أرزاق الناس وتخرق هذه السفينة هي السبيل الوحيد للرزق. ثم لما كشف له الحجاب ماذا كان أخي عبد الرزاق؟ كان خرق هذه السفينة الذي ظن موسى بأنه قطع لأرزاق الناس هو سبيل لكسبهم وسبيل لرزقهم حتى لا يعدو عليها الملك ويأخذها منهم. فالإنسان لا يعلم ما يقدر الله عز وجل. فلعل الأخت الكريمة حرمت من هذه الذرية خيرا لها أو أخرت عنها خيرا لها. ربما تحرم اليوم وتعطى غدا ومع ذلك لا يمنع كما أسلفت أن تتوكل على الله عز وجل، تسأل الله عز وجل السؤال الملح الذي فيه تضرع وخضوع له جل وعلا، وتبحث عن الوسائل المادية المعروفة بالطرق المشروعة المتاحة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياها الذرية الصالحة إنه جواد كريم.
في مقولة شيخ الكريم مده تنسب للمقيم رحمه الله: لو كشف الله الغطاء لعبده وأظهر له كيف يدبر الله له أموره، كيف أن الله أكثر حرصا على مصلحة العبد من العبد نفسه، وأنه أرحم به من أمه، لذاب قلب العبد محبة لله عز وجل ولتقطع قلبه شكرا له سبحانه.
أخي عبد الرزق، كم نضجر من أمور تصخدفنا في هذه الحياة، نضجر كثيرا أخي عبد الرزق، ربما بحادث، ربما بمرض، ربما بعقم، ربما بمصيبة المصائب، وما ندري ما خلف مثل هذه هذه البلايا وهذه المصائب. فما الواجب علينا حين إذن إذا كان الغيب حجب عنا وعواقب الأمور حجبت عنا أخي عبد الرزاق؟ فعلينا التسليم والنؤمن بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره.
تسأل شيخ الكريم، نختم سؤالها، تقول: هل هناك دعاء قرآني أقوم به من أجل تحصيل الذرية بإذن الله؟
والله أخي عبد الرزاق، عليه أن تدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، كذلك تدعو بما يحاكي القرآن: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وتلح على الله عز وجل بالدعاء، وتتلمس أوقات الإجابة الثلث الأخير من الليل، كذلك في ساعة الإجابة يوم الجمعة بين الأذان والإقامة. ودائما ما أقول أخي عبد الرزاق: من ألح على الله بدعاء لن يعدم خيرا، لكن عليه أن يدعو بيقين ويدعو بقلب حاضر، يعني خاضع مذل ذليل لله عز وجل، وكذلك لا يستبطئ الإجابة. أخي عبد الرزاق، كم تعرف وأعرف من رزق الذرية بعد 15 عاما، وأحد الإخوة رزق بعد 13 عاما، وأحد رزق بعد 19 عاما، نعرفه يا أخي عبد الرزاق
17 عاما.
نعم، فهؤلاء ربما كانوا في حين من أحيانهم يأسوا كما يعني يأست الأخت الكريمة. ففضل الله عز وجل واسع، ونسليها وأقول: ما عند الله خير وأبقى، ولا تعلم من الخير فيه. وإن كان الإنسان يطمع، طبيعة الإنسان يطمع لإزية الحياة وملذاتها وشهواتها،
وإن احتضنوا بعض الأيتام إن شاء الله أيضا في هذا
لا شك على خير عظيم. أخي عبد الرزاق، قد نعرف بعض الإخوة حرم الذرية وفتح الله عز وجل عليه هذا الباب، يعني احتضن قريب يعني كفل واحتضن 3 من اليتامى وكانوا خيرا له، كانوا خيرا له. فما يدري الإنسان. أحد الإخوة أيضا أخي عبد الرزاق أعرفه، رزق بـ8 بنات ولم يرزق إلا بولد واحد،
ما شاء الله،
فاضطر أن يعني يشكفل يتيما آخر حتى يكون عنده ذكران يعني. فسبحان الله، أصبح هذا الذي كفله أكثر برا وإحسانا وقربا ونفعا له ممن هو من نسبه يا أخي عبد الرزاق، من صلبه. فالإنسان ما يعرف ما هو الخير في في فيما، لكن دائما الإنسان يعني يسلم أمره إلى الله عز وجل ويتوكل عليه، ونسأل الله عز وجل يقدر لنا الخير في كل شؤوننا إن علمناها أو لم نعلمها، إنه جواد كريم.
الله يجزاكم شيخ الكريم. ومحمد شيخنا يقول: لديه آلام في جهازه العظمي ولا يستطيع السجود بطريقة المعروفة والشرعية، وكذلك يجد صعوبة في الوضوء أثناء الوقوف، وإنما يجلس ويصل قدميه، فيريد منكم توجيها، الله يسلمكم في ذلك.
أما ما يتعلق بالصلاة، فالجواب عليك الجواب على الأخت الكريمة في بعد الحلقة، فهي معلقة باستطاعته. يعني أداء الصلاة معلق باستطاعته، ما استطاعه مما هو واجب مما هو من أركان الصلاة أو واجباته وجب عليه أن يأتي به، وما لم يستطع فإن يسقط عنه لعذره، بمعنى استطاع أن يسجد الحمد لله، إن لم يستطع فلا يلزمه ويجزئه، يعني أن يومي إيمان، إن استطاع أن يقوم فهو اللازم له في حقه والواجب عليه، وإن لم يستطع فيصلي جالسا، هذا هو المحصلة. أما ما يتعلق بالوضوء فالأمر في سعة أخي عبد الرزاق، أن يتوضأ يجوز له أن يغسل قدمي وهو جالس وهو قائم، ليس في هذا أفضلية، بمعنى أخي عبد الرزاق اليوم حتى الشخص الصحيح السليم لو غسل قدمي وهو جالس لا بأس الحقيقة، ما في حرج سواء كان صحيحا أو سقيما، فلا أثر في ذلك والله تعالى.
منى من السعودية شيخ الكريم تقول: هل يجوز للأب والأم أن يأخذ من مهر ابنتهما بدون رضاها، استنادا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك؟
أما ما يتعلق أخي عبد الرزاق بالمهر فهو حق خالص للبنت، لا ينبغي للزوجة، لا ينبغي يعني للوالدين أن يعدوا عليه إلا بإذنها. ومع ذلك أخي عبد الرزاق أقول يعني لا بأس أن البنت تطيب خاطرة والديها بشيء بشيء منه والله تعالى أعلم.
نعم الله يسلمك شيخ.
لذلك أخي عبد الرزاق هذا المهر أعطي المرأة مكافأة لها في أن قبلت ذلك العقد وإعانة لها على ما بعد زواجها وتجهيزا لنفسها لزوجها أخي عبد الرزاق. فيعني إذا طابت وهذا هو الأولى يطيب خاطرها يعني لو أصحبت هدية مثلا بسعر ربما لا يكون باهظ لكن فيه تطيب للنفوس لكان هذا أطيب الحقيقة.
تبشر بالخير
لا شك من أحسن ولوالديه لن يعدم خيرا عاجلا أو صحيح. أو آجلا والله تعالى
خير بداية حقيقة الحياة الزوجية
لا شك. ومع هذا أخي نصيحة هنا للآباء والأمهات أن يرتفقوا بمن تحت أيديهم من الأزواج والزوجات يعني الآن هذه البنت مقبلة تحتاج إلى أغراض تحتاج إلى ما تستعد به لذلك صحيح. الزوج تحتاج فينبغي أن يكونوا معينة لها لا معينين إيش أو عونا عليها أخي عبد الرزاق. هذا هو الواجب في حق الأبي والأم ونسأل أن يوفقها في زواجها إنه جواد كريم.
سؤال ثاني شيخ الكريم تقول هل الأم من الرضاعة لها حق البر والصلة تماما كالأم التي من النسب؟
لا أبدا أخي عبد الرزاق البر إنما هو الذي ورد في النصوص إنما هي بأم النسب أخي عبد الرزاق ليس بأم إيش
الرضاع.
لا شك أن الأم من الرضاع فضل
صحيح.
ولها مزية عن غيرها من سائر إيش النساء لكنها ليست كالأم النسب هي التي وجب على المرء أن يبرها ومن عقها فهو قد ارتكب كبيرة من كبار الذنوب والوعيد الشديد في العقوب إنما يتعلق بها دون غيرها من سائر النساء. لكن لا شك أخي عبد الرزاق من ارتضع منها المرء عليه أن يحسن إليها كذلك ويتودد إليها ويقوم بشيء من حقوقها لكن لا شك أن برها والإحسان إليها ليس كالأم من النسب. وذا كل ما جاء في النصوص الشرعية من البر بالآباء والأمهات يراد به ماذا الآباء والأمهات إيش نسبا لا رضاعة وإن كان كما أسلفت يعني من كان حق الرضاع لها شيء من التودد والإحسان لكن ليس كمن كان من النسب والله تعالى أعلم.
نعم الله يسلمكم شيخ الكريم. شيخنا تقول حكم الوضوء من ماء شربت منه القطة
ما في بأس أخي عبد الرزاق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال كما في البخاري قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات يقصد بها الهرة الصغيرة ليست بنجس لأنها تطوف على الناس وإما تعم به البلوى فلذلك ما شربت منه القطة وبقي منها ما يسمى سؤر الهرة هذا من الطاهر من الطاهرات وذلك النبي صرح بها قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فيجوز أن يشرب من هذا الإناء ويجوز كذلك الوضوء منه والله تعالى أعلم.
شيخنا الكريم محمد تقول أن أحد أب بناتها كان لديها عصفوران فوضعتها في عند منزل الأم بسبب زواجها فتقول أنها قامت بالرعاية لهما أحدهما فارت روحه إلى بريئها على الرغم وجود العناية والشرب وكذلك الأكل بينما الآخر تقول أريد أن أجعله ينطلق في الفضاء ولكن هناك من نبهها أن ذلك لا يجوز فما هو التوجيه الشرعي يحصل لي
هو لا شك أخي عبد الرزاق أن هذا الطير الذي تذكره الأخت الكريمة هو حق لمن يعني لمن هو مالك له أخي عبد الرزاق صحيح. يعني هذه البنت التي تزوجت هو حق لها فإذا ضاقت هذه الأم به ذرعا فلا ينبغي أن تطلقه هكذا بل تستأذنها أخي عبد الرزاق
إيه؟
ترجع هذا الطير إلى صاحبته فإن أذنت لها فلان تطلقه والأهم من ذلك أخي عبد الرزاق ألا يكون اقتناء مثل هذه الطيور وهذه الحيوانات إلا بحقه
إيه؟
وذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار في
هرة
لا هي أطعمتها ولا هي تركها تأكل من حشائش
إيه؟
حشائش الأرض فالواجب على المسلم والمسلمة إذا اقتنوا شيء من هذه الحيوانات أن يقوموا بحقها وأن يقوموا برعايته ولا يفرطوا في شيء من ذلك متى ما شعروا بأنهم ليسوا قادرين على القيام بحق هذه الحيوانات وهي في حوزتهم عليهم أن يتخلصوا منها بالطرق المشروعة ويطلقوها في أرض الله عز وجل
صحيح.
أما أن تطلقها هكذا من غير أن تستأذن صاحبتها لأنها بثابت الآن الوديعة
سألت شيخ قالت أنها حطته ومشيت يعني يبدو أنها
تستأذنها أخي عبد الرزاق تتواصل
يا تأخذينه ولا سأطلقه في الهواء
تتواصل معها تقول يا فلان أنا أعتذر عن يعني القيام بهذا العصفور أو هذا الحيوان هو لك تريدينه ولا إذا قالت تريده فتقول خذيه يعني أين إذا ذات لها تطلقها فحينئذ إيش لأن هذا مثابة المال أخي عبد الرزاق هذا الحيوان مثابة المال الآن هذا الطير فلا ينبغي أن تتصرف به من تلقاء نفسها وإلا لا تقبله من أول شيء يا أخي عبد الرزاق ابتداء لا تقبل هذا الطير
تعرف الأم يعني
إذا قبلت الحمد لله لكن عليها أن تستأذن في مثل هذا ولا تترك هذا الطير يعني تهمل القيام به ورعايته هي بين خيارين الآن أن تتواصل مع البنت تقتني وتقوم على شؤوني أو تتواصل مع هذه البنت صاحبة هذا الطير إن أذنت لها فيها تطلق لها تطلقه وإلا ترده توده إليها والله تعالى أعلم.
الله يسعدكم شيخ الكريم. معنا يوسف من اليمن، حياك الله يوسف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أنت على الهواء تفضل.
أنا لدي سؤال واحد فقط، هو يعني هل ذكر الله وتلاوة القرآن هل يكمل ما إذا كان يعني في نقص في الصلاة أم لا؟
هل ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن الكريم يجبر نقص الصلاة أم لا؟
أيوة يعني إذا كان في نقص الصلاة.
أيوة. سؤال ثاني.
شكر الله لك.
شكرا جزيلا لك يوسف، الله يعطيك العافية. عبد العزيز من السعودية تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
اللهم صل على محمد.
حياك الله يا شيخ راشد.
سلامتك. الله يحييك يا أخي الكريم.
حياكم
الله يبارك فيك. أقول عندي سؤال الله يعافيك.
سام تفضل.
في برنامج في التلفزيون يقولون ما ذكرونا مجموعة من الناس ما يدخلون النار لو مهما فعلوا من الذنوب، منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. هذه واحدة. الثانية من قرأ سورة الملك كل ليلة. فسؤالي هل هذا صحيح أن من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة لا يدخل النار؟ بعدين سورة الملك أنا أقرأها لكن بعض المرات في النهار، يعني هل ثوابها في الليل في النهار في الليل في النهار مثل الليل ولا لا؟
طيب.
هذا سؤالي وجزاكم الله خير.
الله يجزاك خير. شرفتنا يا عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. الله يجزاك. أمت الله من السعودية تفضل يا أمت الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي ولد شاب عمره بحدود 30 سنة الله يصلحه، يعني كل جمعة يعني بيروح مع أصحابه في البحر ويروح يعني كباين وزي كذا، وإحنا وأنا وأبوه تعبنا فيها لأنه يصلي مع الجمعة مع أخوانه ومع أبوه وزي كذا، بس يحب يرقي نفسه يقول في هناك مسجد في أماكن في الصلاة في زي كذا، فهو دحين جالس أبغى يسمع يعني توجيه الشيخ ويسمعه والله يرضى عليه.
هو يعني يصليها كل أسبوع ظهرا؟
هو يعني ما أعرف، بس هو يروح دائما ترفيه يوم الجمعة مع أصحابه.
أنا فاهم.
فأنا
لكن هل هو يصليها ظهرا ولا يصليها جمعة؟
يقول جمعة.
يصليها جمعة وخطبة وخطبتين
ما أعرف، بس هو يقول أصليها جمعة مسجد هناك أصلي بجمعة. بس أنا هو المشكلة عندي إنه يختار يوم الجمعة للترفيه من الصباح يخرج، فأنا يعني متأثرة نفسيا إنه كيف يعني اليوم الجمعة ده يوم عبادة مفروض يعني يكون أحرص من كده.
طيب أبشري. سؤال ثاني يا أم محمد.
جزاك الله خير.
الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك. عبد المجيد من السعودية تفضل يا عبد المجيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
لدي ثلاثة أسئلة.
الأول
في الوقت.
أي نعم، وسنختم بك إن شاء الله تفضل.
السؤال الأول هل الأجر والثواب المترتب على صلاة المرأة في المسجد بغير سبب يكون أقل من الأجر والثواب المترتب على صلاتها في بيتها لأنه الأفضل؟
السؤال الثاني،
هل الأفضل لمن نسي الصلاة الإبراهيمية في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة أن يسجد سجود السهو إذا تذكر ذلك بعد انتهاء الصلاة؟
انتهاء الصلاة فترة طويلة ولا قصيرة؟
فترة قصيرة.
فترة قصيرة. طيب سؤال ثالث.
السؤال الثالث، ما حكم التأمين قبل الدعاء؟ يعني شخص قال أمين ثم قال شخص آخر الدعاء.
التأمين قبل الدعاء. طيب سؤال آخر.
شكرا
جزيلا لك. الله يسعدك. شكرا جميع المتصلين. شيخنا أحسن الله إليكم، بقي سؤال من الباقة الأولى أحسن الله إليكم. تقول أم محمد من السعودية أن أختها عليها قضاء من رمضان الماضي، ونلاحظ شيخنا يمكن بعض الأخوات يؤخرنا يعني لو كان في توجيه كذلك، فتقول الآن هي حامل وقامت بصيام القضاء ما عليها ثم هبط الضغط فهرع بها إلى المشفى، فقالها الطبيب أنت حامل لا تصومين بسبب انخفاض الضغط لديها، فتقول هل يجوز لها تأجيل الصوم بعد الوضع بعد نهاية شهر رمضان القادم بمشيئة الله عز وجل، وإذا كان ذلك يجوز هل يترتب عليها مثلا كفارة أو شيء؟
أخي عبد الرزاق، الحق اللي ينبغي في حق الأخت المسلمة إذا أفطرت شيء من رمضان إما لعذر أو المسلم بوجه عام إما لعذر أو مرض أو ما شابه ذلك أن يتعجل بالقضاء. الله عز وجل ماذا يقول؟ فاستبقوا الخيرات
الله.
وتنشغل ذمة المؤمن حتى يقضي ما عليه من قضاء رمضان. وعائشة تقول لم أؤخره للمكانه صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل
على مني، وإذا كانت أؤخر ما عليه القضاء إلى شعبان. وعلى هذا أخي عبد الرزاق الأصل أن من كان عليه قضاء من رمضان أنه يبادر لقضائه ولا يؤخره الحقيقة، لكن لو فرضنا أنه أخره أخي عبد الرزاق وتساهل في ذلك؟ الجواب كما أجبت على الأخت الكريمة قبل قليل، إذا أخره تساهلا ولم يقضيه قبل أن يحل عليه من رمضان وجب عليه حينئذ التوبة والقضاء والكفارة على صح قولي أهل العلم، والله تعالى أعلم.
لكن معذورة شيخنا بسبب انخفاض الضغط، هل
إذا, 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 كان إذا كان كذلك عبد الرزاق وهي معذورة أخرت القضاء لما بعد رمضان التالي فهي عليه عذر بذلك إجابة عامة. أخي عبد الرزاق أقول بإجابة عامة شاملة، لأن كثير من الإخوات الأخوات وكذلك الإخوة من أفطر من رمضان من عام الماضي شيئا من الأيام يسأل، القاعدة من أخر ما كان عليه من رمضان بتفريط منه حتى عل عليه رمضان من هذا العام وجب عليه التوبة وكذلك وجب عليه القضاء والكفارة. أما إذا كان تأخيره لعذر من الأعذار فإنه حينئذ ليس عليه إلا القضاء وليس عليه كفارة، وهو معذور في ذلك والله تعالى أعلم. وإن كان كما أسلفت قبل ذلك الأصل أن المسلم يبادر بالقضاء،
الكفارة إطعام شيخنا،
كيف الكفارة إطعام يعني كل يوم كيلو ونصف يطعم
أرز،
نعم من الأرز أو طعام أهل البلد، طعام البلد مما هو مطعوم فيما بينهم. فالخلاصة أخي عبد الرزاق المبادرة هذا ذمتهم معلقة أخي عبد الرزاق بهذا القضاء الحقيقة، وذمته مشغولة به، فلا بد أن يبادر في حقه. بعض الناس يتساءل أخي عبد الرزاق يسوف والأيام تمضي سراعا، يعني ما يلبث إلا أن شعبان من رمضان في العام التالي قد حل عليه، فلو افترضنا أنه أخره تساهلا منه فعليه أن عليه التوبة إلى الله عز وجل والقضاء والكفارة. أما إذا كان لعذر كالأخت الكريمة مثلا فليس عليها إلا القضاء، نسأل الله يرفع عنا وعن البأس وكل مسلم.
اللهم شيخ يوسف من اليمن يقول، هل ذكر الله عز وجل والإكثار من قراءة القرآن الكريم يجبر ما يحصل من النقص في الصلوات المفروضة؟
لا أظن أخي عبد الرزاق مثل هذا، هذا عمل صالح له ما له من الأجر والثواب، الذي يجبر الصلوات المفروضة وما يحصل فيها من خلل ما يكون بعدها أو قبلها من السنن الرواتب، ولذلك تعرض الأعمال على الله عز وجل وتعرض الصلاة، ثم إذا وجد بها شيء من الخلل والنقص قال انظروا إلى عبدي هل له من تطوع، هو الذي يجبر. ولذلك المسلم عليه الحق لا يغفل عن هذه السنن الرواتب القبلية والبعدية منها، لأن هي مثابة الرقع التي توقع ما يكون في الصلوات من خلل ونقص. أما قراءة القرآن فهو عبادة مستقلة، له فضله وله أجره، لكن لا شأن له بأداء الصلوات جميل. بمعنى من فرط في الصلاة وقصر فيها فإنه لا يجبره أن يكثر من القرآن مثلا، لا ينبغي الحق من يقال مثل هذا، بل عليه أن يكثر من أو يحافظ ويلتزم بأداء السنن الرواتب القبلية والبعدية، فهي مثابة الرقعة التي ترقع ما يكون في الصلاة من خلل ونقص، مثابة الثوب الآن إذا الثوب إذا خلق وتقادم يكون فيه رقع وخلل فيرقع هذا الثوب. فكذلك الصلوات معلوم أخي عبد الرزاق، الإنسان لا يخلو في صلاته من سهو وغفلة، واليوم للأسف الحق مع تكالب الدنيا وإشغالها إشغال لأذهان الناس تجد الإنسان يذهل بعض الأحيان عن الصلاة وما شابه، فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه في أن يخشع في صلاته ويؤديها كما أمر الله عز وجل، فإذا حصل منه خلل عليه أن يحافظ على السنن الرواتب القبلية والبعدية فإنها تسد ما في هذه الصلوات خلل والله تعالى أعلم. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، عبد العزيز يسأل من السعودية يقول، هل صحيح من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة لا يدخل النار حتى لو كثرت ذنوبه؟ وسؤاله الآخر كذلك يقول، هل صحيح من قرأ سورة الملك في كل ليلة أيضا لا يدخل النار حتى لو كثرت ذنوبه معاصيه؟
أما ما يتعلق بالموت في يوم الجمعة وليلته جاء في حيث، لكن كلها لا تصح ولا تقوم بها حجة، ولا سيما أن الموت يوم الجمعة ليس بقدرة الإنسان ولا بطوقه ولا باستطاعته، فهو قدر يقدره الله عز وجل، وكل ما جاء في ذلك من الحديث لا تصح ولا تقوم بها حجة. فمن مات في يوم الجمعة أو في رمضان أخي عبد الرزاق وما شابه كمن مات في غيره من سائر الأيام، لكن لو مات الإنسان عقب عبادة أخي عبد الرزاق، إما عقب صلاة أو عقب صيام أو عقب قيام الليل، لا شك يرجى لمثل هذا خيرا عظيما. أما ما يتعلق بالسؤال الآخر
يقول سورة الملك،
أما سورة الملك نعم جاء في الحديث أن 30 آية قرأ صاحب شفعت له وغفر الله له، وهي سورة الملك 30 آية جاء في الحديث عند مسلم وعند الترمذي كذلك. فالخلاصة في هذا أخي عبد الرزاق، بعضها العلم يعني تكلم وقال مما يسن أن تقرأ سورة الملك في كل ليلة، فهي وإذاك جاء في بعض الآثار أيضا وإن كان في سادية مقالة تنجي من عذاب القبر، وإن كان الذي صح أنها تغفر لي لصاحبها، وهو الله عز وجل واسع وخيره عميم سبحانه وتعالى.
لكن يا شيخ يعني نعود لسؤال الأخ، يقول هل مداوم عليها في كل ليلة تنجي من عذاب النار حتى لو كان صاحبه القارئها كثير الذنوب والمعاصي؟
هي تغفر كما جاء في الحديث 30 آية قرأ صاحب فغفر الله له، يعني أكثر من قراءتها ومداومة عليها كما جاء في الحديث، وإن كان بعض الحديث قال الحديث في سنده مقال نعم، لكن بعضهم حسنه وقال هي سبيل لغفران إيش الذنوب لنص الحديث نص الحديث، لكن الحقيقة يعني بعضهم ضعفها وقال هي ليست من السنونات والحديث لا تقوم به حجة. وعلى كل حال في نظرنا هذا من قبيل حديث فضائل إيش الأعمال، فلو الإنسان داوم عليها في كل ليلة لكان ذلك حسن وفضل الله عز وجل واسع.
يقول أنه يقرأها في بعض الأحيان في النهار، فهل ثواب قراءتها في النهار موازن ومساوي لقراءتها في الليل؟
لا الأمر واسع في ذلك الحمد لله، الأمر واسع في ذلك
الله يجزاك. متى الله شيخنا الكريم يعني اتصالها في نبرته نوع من الحسرة يعني من خلال كيمياء صوتها، تقول أن ابنها دائما ما يذهب ويجعل يوم الجمعة هو يوم ترفيه مع أصحابه، يدخلون البحر ويتسلون داخل البحر، وتقول أنه يصلي الجمعة في المسجد في أثناء النزهة مع أصحابه، ولكن تقول أنه يوم فضيل ويوم مبارك وتريد أن ابنها يلزم طاعة الله عز وجل. يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني حنو قلب الأم، نسأل الله أن يطير بأعمار أمهاتنا طاعته وأن يغفر لمن توفي.
أولا نسأل الله عز وجل يعني يجبر قلب هذه الأم الكريمة بصلاح ولدها أخي عبد الرزاق، وكذلك يجبر قلوبنا بصلاح ذريات الحق، لأن صلاح الذرية منحة ومنة عظيمة من الله عز وجل. وذلك دائما ما أقول ينبغي المسلم أن لا يفتأ في الحاح بالدعاء لي لأبنائه، وذلك نصيحة أختي الكريمة أن تلح على الله عز وجل بصلاح ذريته إن هذا الولد أو غيره من الأولاد من بنين وبنات. أما أخي عبد الرزاق ما يتعلق بولدها، فإذا كان يصلي الجمعة أخي عبد الرزاق مع المسلمين فقد أدى ما وجب عليه أخي عبد الرزاق. أما إذا كان حصل منه تفريط، يظن أن الأخت الكريمة تسأل تقول أنه مثلا لا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويهمل قراءة الكهف ويهمل التبكير ليوم الجمعة ويغفل عن ساعة الإجابة يوم الجمعة، لا شك أن هذه فضائل عظيمة ينبغي المسلم أن يحرص عليها الحقيقة، ولا ينشغل عنها كون اليوم الجمعة هو آخر أيام الأسبوع، لأن تعرف يوم الجمعة أصبح اليوم هو قعر آخر إيش الأسبوع، ذاك بعض الناس ينشغل بالذهاب والإياب والخروجات والنزهة. نعم ما في بأس إن سيتنزه بما باح الله عز وجل، لكن لا يغفل إذا كان في البرية أخي عبد الرزاق يدعو الله عز وجل. يعني حتى لو كان في البرية أو في نزهة من هنا أو هناك أو في مطعم من أمه يقرأ الكهف، لا يتخلى عنها أخي عبد الرزاق، لا يتعارض يعني أداء حق الله عز وجل مع ما يحصل من ترفيه النفس بما باح الله عز وجل.
يجمع بين الخيرين
ما في بأس أخي عبد الله. هل يمنع الإنسان مثلا إذا كان في نزهة برية مثلا أو في حديقة أو ما شابه ذلك ينعزل عن الناس ويدعو الله عز وجل مثلا فيه؟ ما يمنع أخي عبد الله. كذلك قراءة الكهف اليوم بجواله يا أخي عبد الرزاق اليوم يقرأ ولا يغفل عن مثل هذا، وتشور عليه بالحسنى وبالكلام الطيب. لأن بعض الآباء والأمهات أخي عبد الرزاق أحيانا يكثر من النصيحة، يعني يلح بالنصيحة في كل وقت وفي كل حين، وهذا الحقيقة ربما يعني يكون أثره انعكاسيا على صاحبه، يعني يكون عكسا على صاحبه الحق المنصوح. فنصيحتي لها أن تدعو له بالهداية، تدعو له بالتوفيق، وتدعو له بالخير، ثم إذا أرادت أن تخاطب بالحسنى وأيضا بالتخول بالموعظة أخي عبد الرزاق. يعني كثرة الموعظة أخي عبد الرزاق ومتابعتها ليس من هذا. ابن مسعود ماذا يقول؟ كان يتخولنا صلى الله عليه وسلم بالموعظة. لأن بعض الآباء والأمهات تجد في كل وقت أنت يا فلان ما تقرأ صوت الكهف، أنت يا فلان تغفل، وهذا ينفر أحيانا. لكن تحين الأوقات، تحين الأسلوب الحسن، الإكثار كذلك من الدعاء له، كذلك الرفق في العبارة والطيب في العبارة
يا حبيبي يا
لا شك يا أخي يتلمس الابن أن نبرة الوالد والوالدة فيها شيء من الرحمة. بعض الناس حتى ربما يرمي ابنه بالفسوق والفساد لأنه يفرط في بعض المسنونات أخي عبد الرزاق، هذا شك من الخلل، ربما حرقة أخي عبد الرزاق. لا إذا دعا عليه هذه طامة كبرى أخي عبد الرزاق، هذه طامة. وذلك نصيحتي الحق لنفسي ولإخواني أن نتنبه ونحذر من الدعاء للأبناء أخي عبد الرزاق. وذلك جاء في الحديث لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم لعله أن تصادف ساعة فيستجابوا فاستجابوا لكم. بدلا ندعو على أبنائي ندعو لهم يا أخي عبد الرزاق. ومن الدعوات المصرية دعاء الوالد لولده من أم وأب، والله تعالى أعلم.
شيخنا صلى الله عليه وسلم أخونا عبد المجيد يسأل ويقول هل المرأة إذا صلت في المسجد بلا سبب تكون أقل أجرا من صلاتها في منزلها؟
لا يقال أقل أخي عبد الرزاق، لا يقال، هي على خير سواء صلت في المسجد أو في البيت، وإن كان جاء في الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. إن صلت في البيت فهي على خير، وإن صلت في المسجد فهي على خير، لكن عليها إذا خرجت المساجد تتقي الله عز وجل في حجابها وفي لبسها وفي حشمتها، وأن تعتزل أيضا عن مصلى الرجال أخي عبد الرزاق بقدر الاستطاعة، وأن تؤدي ما حق الله عز وجل. وإن كان يعني إذا كان بوسعي أن تصلي، بعض النساء تقول والله أصلي في المسجد لأنه أدعى لي
الخشوع،
تقول البيت فيه ضجيج وفيه كذا، خاصة اليوم الآن رمضان، صلى يبلغنا وياكم على الأبواب، وجعلنا وياكم جميعا ممن صامه وقامه وفاز بعظيم الأجر والجزيل الثواب فيه. كثير من الأخوات تسأل عن صلاة قيام الليل في رمضان، هل أفضل نصلي في المسجد؟ لا شك أن الصلاة في البيت إذا كانت تؤدي ما 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 ينبغي أن تؤديه من الخشوع وصلاح القلب وأداء حق الله عز وجل بهذه العبادة، لا شك أنه أولى. لكن إذا شعرت المرأة بأنها أخشى لها في اللبس أن تصلي في المسجد ولا تمنع من ذلك، لكن عليها أن تتقي الله عز وجل، وأيضا ألا يكون على سبيل كثير من الحقوق التي تجب عليها في بيتها، إما حق الزوج وحق الولد وحق القيام بشؤون البيت، لأن هذا أحيانا قد يكون من عدم ترتيب الأولويات، من تقديم ما هو مسنون على ما هو إيش ما هو واجب. ونسأل الله يرشدنا جميعا للصواب ما في الخير لنا في أمر الدنيا والآخرة.
سؤال قبل الأخير شيخ الكريم في هذه الحلقة يقول: من نسي الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير ثم تذكر بعد فترة يسيرة من سلامه، فهل يجبر ذلك بسجود السهو؟
عليه أن يأتي به، يعني يأتي بالتشهد، إذا يأتي به يأتي بالتشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد لي للسهو،
يعني يصلي يعني مثلا هو سلم الآن تذكر،
نعم،
ماذا يفعل
الأخي عبد الرزاق؟ الركن والتشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، فيجب عليه أن يأتي به مباشرة بالتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد للسهو، إما قبل السلام أو بعده على الخيار وعلى الخلاف في هذه المسألة، ثم يسلم بعد ذلك.
يعني شيخ خمس نوضح السؤال لإجابتكم المباركة أكثر شيخنا، يعني هو الآن مثلا تشهد التشهد الأول في نفس الصلاة في التشهد الأخير يلي هو التحيات لله، لكن نسي الصلاة الإبراهيمية، فهل يعيد من التحيات لله أم يكتفي فقط باللهم صل على محمد؟
يكتفي، يأتي بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو الذي ترك أخي عبد الرزاق، هو الذي ترك. طبعا هذا الركن هو من أواخر أركان الصلاة،
صحيح،
يعني لا يرتبط بركعة من الركعات، فلا نقول يأتي بركعة والركعة لاغية، يأتي بالتشهد الأخير ثم بعد ذلك يسجد للسهو، إما قبل السلام أو بعد، ثم يسلم وقد أدى ما وجب عليه، ولا تسقط أخي عبد الرزاق. بعض الإخوان يقول هل يكفي أن يسجد للسهو فقط؟ لا، لأن هذا ركن من أركان الصلاة، فلا يسقط لا بسهو ولا بعمد ولا بنسيان، والله تعالى أعلم.
السجود السهو يكون قبل السلام ولا بعد السلام؟
إذا على خلاف أخي عبد الرزاق، لأن تعرف أخي عبد الرزاق أن قضية السجود قبل السلام وبعد أجمع أهل العلم بأن ذلك على سبيل إيش؟ الاستحباب، يعني بعض الإخوان يتشدد في هذه المسألة، والأمر في ذلك واسع الحقيقة، سجد قبل السلام وبعد، وإن كان بعضهم قال إذا كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام، ومسألة محل خلاف طويل، لكن الأمر في ذلك واسع فيما أرى، والله تعالى أعلم. ولذلك الأهم من ذلك أن يأتي به بالتشهد، وأن التشهد لا يسقط، وأن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا نسيانا، والله تعالى
أعلم. السؤال الأخير شيخ الكريم يقول، أو السؤال الختامي في هذه الحلقة: حكم التأمين قبل الدعاء؟
ما معنى التأمين أخي عبد الرزاق؟ اللهم استجب
صحيح.
اللهم استجب، صحيح. فلا بأس أخي عبد الرزاق أن يكون التأمين قبل الدعاء أو بعده، وإن كان الأصل أخي عبد الرزاق أن التأمين يكون بعد الدعاء، كحال الفاتحة دعاء أخي عبد الرزاق، إذا قال الإنسان في تلاوة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء، ماذا يقول المصلي حينئذٍ؟ آمين، كأنه يقول اللهم إيش؟ اللهم استجب. وكذلك إذا كان في سائر الدعاء، يعني إذا كان مثلا يدعو خلا بالله عز وجل مثلا في ساعة إجابة وما شابه ذلك، قال اللهم آمين اللهم آمين اللهم فاستجب، ثم أخذ يدعو، لا بأس أخي عبد الرزاق، وإن كان الأصل بأن التأمين والدعاء بالاستجابة يكون عقب إيش؟ عقب الدعاء، ولا يمنع أن يكون إيش قبل الدعاء في غير الصلاة أخي عبد الرزاق، لكن لا شك أن الصلاة جاءت بها الأخبار أنها تكون بعد الفراغ من الفاتحة.
صحيح. الله يجزاكم خير شيخ الكريم.
الله يحييك أخي عبد الرزاق، صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا اللقاء خالص لوجه الكريم في منزل حسنات الجميع، دخل لنا عند لقائه جل وعلا، إنه أكرم مسؤول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور راشد بن سعد المطوع عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الذي تولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن الصلاة وكريم المتابعة. لا تنسوا قراءة سورة الملك عملا بوصية شيخنا في هذه الحلقة وكذلك أواخر سورة البقرة عمل بوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فللعلماء من ولدوا الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا وفقه الدين منهم نرتجي ونستبدي